بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أيها الأخوة الحضور، أيها الأخوة المتابعون على الموقع، نلتقي هذه الليلة يوم الثلاثاء 20 من شهر شوال من العام 26 بعد 400 للهجرة، في درسنا 19 من هذه الدروس المباركة. وأعتذر للحاضرين وللمتابعين من رداءة الصوت بسبب عارض بسيط في الحلق يذهب إن شاء الله، ونسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. وكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن سقط موجود في المختصر، وقلنا أن هذا السقط في الكتاب الأصل حوالي 230 صفحة. ولما كنت أدرس هذا الكتاب قبل 12 أو 13 سنة في مدينة جدة، وجدت أن هذا خلل لا بد من تعويضه، فقمت باختصار 230 صفحة وأخرجناها في هذا الجزء الموجود الآن في 33 صفحة من الفلسكاب، وقد نزلت على الموقع في صفحة البث، في موقع المسلم في صفحة البث نزل هذا الجزء الساقط من مختصر الصواعق، حتى يتمكن الأخوة المتابعين معنا عبر الإنترنت من قراءته، لأنه ليس موجودا في المختصر. الدرس الماضي كان في الفصل الذي من هذا الجزء الساقط، سيكون درسنا الليلة والدرس القادم ويمكن الذي بعده، يعني حوالي 3 أو 4 دروس كلها من هذا الجزء الساقط. وبالنسبة للإخوة الحاضرين يوجد بعض النسخ، فعلى البقية يصوروا من زملائهم هذه الصفحات 33 أو أن يأخذوها من الموقع مباشرة. كنا تكلمنا في الأسبوع الماضي عن أسباب التأويل أو الأسباب الجالبة للتأويل، وقلنا أن ابن القيم ذكر أن هناك سببان من المتكلم، إما نقصان بيانه وإما سوء قصده، وسببان من السامع، إما سوء فهمه وإما سوء قصده. وننتقل الليلة إلى الفصل 22 الذي عنون له بأنواع الاختلاف الناشئة عن التأويل وانقسام الاختلاف إلى محمود وملموم. قال رحمه الله: الاختلاف في كتاب الله نوعان، أحدهما أن يكون المختلفون كلهم مذمومين، وهم الذين اختلفوا بالتأويل، وهم الذين نهار الله سبحانه عن التشبه بهم في قوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وهم الذين تسود وجوههم يوم القيامة، وهم الذين قال الله تعالى فيهم: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. فجعل المختلفين كلهم في شقاق بعيد، وهذا النوع هو الذي وصف الله أهله بالبغي، وهو الذي يوجب الفرقة والاختلاف وفساد ذات البين ويوقع التحزب والتباين. والنوع الثاني اختلاف ينقسم أهله إلى محمود ومذموم، فمن أصاب الحق فهو محمود، ومن أخطأه مع اجتهاده في الوصول إليه فاسم الذم موضوع عنه وهو محمود في اجتهاده معفو عن خطئه، وإن أخطأه مع تفريطه وعدوانه فهو مذموم. ومن هذا النوع المنقسم قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. والاختلاف المذموم كثيرا ما يكون مع كل فرقة من أهله بعض الحق فلا يقرونه خصمه به بل يجحده إياه بغيا ومنافسة، فيحمله ذلك على تسليط التأويل الباطل على النصوص التي مع خصمه. وهذا شأن جميع المختلفين بخلاف أهل الحق، فإنهم يعلمون الحق من كل من جاء به فيأخذون حق جميع الطوائف ويردون باطلهم. فهؤلاء الذين قال الله فيهم: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فأخبر سبحانه أنه هدى عباده لما اختلف فيه المختلفون. انتبهوا معي يا أحبة، هذا فصل من أحوج ما يكون إليه طلبة العلم، بل ليس طلبة العلم بل كل المسلمين، وهو أن الخلاف ينقسم إلى مذموم وإلى محمود. فأما المذموم فهو الذي نهانا الله تبارك وتعالى أن نسلكه، أولا أن نتشبه بأصحابه، وهذا هو خلاف أهل البدع وأهل الضلالات وأهل الزيغ الذين يسعون إلى تبديل دين الله. وأما الخلاف المحمود فهو ما يحدث في دائرة أهل الحق أهل السنة ولكن تتباين وجهات نظرهم، فهؤلاء يجب أن يكون مقصد كل واحد منهم الحق، فمن أصاب الحق فله أجران: أجر اجتهاده وأجر إصابة الحق، ومن أخطأ فله أجر اجتهاده ويعفى عن خطئه. ومما يميز أهل السنة وأهل الحق عن أهل الباطل في هذا أن أهل السنة لو اتضح الحق مع طفل لاتبعوه، ولو اتضح الحق مع كبير أو صغير أو حر أو عبد لاتخذوه. وسيمر معنا من الأمثلة أن عمر رضي الله عنه وأبو بكر رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم رجعوا لما نبههم غيرهم ممن هو أقل فضلا ومرتبة وعلما منهم. فالاختلاف بين البشر أمر لا بد منه، ولقد اختلف من تربوا على عين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذين شاهدوا الوحي والتنزيل وتربوا على عين المصطفى صلى الله عليه وسلم وتحت رعايته. ولهذا يضيق حظاً بعض طلبة العلم لقلة فقههم في الدين عن الاختلاف أو عن البحث عن الصواب، فبمجرد أنه قرأ أو قيل له أن الحق كذا خلاص ما عاد يقبل، وهذا غير صحيح. فأكبر دليل على وجود الخلاف وعلى أن من يسعى من الطرفين للحق كلهم يؤجرون واختلاف الصحابة رضي الله عنهم لما قال له صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة. فانطلقوا وتلبوا الأمر وحان وقت الصلاة، فالفريق فانقسموا إلى فريقين. الفريق الأول يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم قصد ريحتنا علشان نسرع، وليس قصد أن نضيع الصلاة في أول وقتها، فنصلي ونواصل، وفعلوا ذلك. والفريق الآخر كان لا، الذي تكلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة، فلن نصلي العصر إلا في بني قريظة حتى لو غابت الشمس. وفعلا فعلوا ذلك. ثم لحق بهم المصطفى صلى الله عليه وسلم فشرحوا لهم الذي حصل، فصوبهم صلى الله عليه وسلم ودعا لهم. هذا أمر أيها الأحبة ينبغي أن يتفطن له. الخلاف المذموم الذي هدفه تغيير معالم الدين وهدم قواعده، هذا أصحابه مذمومون، ونهي كل مؤمن أن يتبع سبيله. وأما ما كان من خلاف بين أهل الحق وأهل السنة في الوصول إلى الحق، فيجب أن يتجرد كل واحد منهم من اتباع الحق، فإن ظهر الحق معه فهو أولى الناس في اتباعه، وإن ظهر الحق مع خصمه أو لا نسميه خصم بل نسميه الفريق الآخر فيتبعه ولا يظهره ذلك. فقد كان سلفنا الصالح رحمهم الله وعلى رأسهم عمر يقول: رحم الله عمرا أهدى إلي عيوبي، فسماها هدية. من يبين له عيبه سماه هدية رضي الله عنه، هذا من كمال علمه وفضله رضي الله عنه. أيها الأحبة، هو مما ينبغي أن يتنبه له طلبة العلم الدعاء الذي ذكره الشيخ الآن، فإنك إذا اختلفت مع زميل لك أو أخ لك في الله على مسألة، ثم كل منكم دعا بهذا الدعاء وخاصة في صلاة الليل، إلا بإذن الله يهدون إلى حل هذا الخلاف. ولهذا قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رواه مسلم. هذا الدعاء عند الاختلاف حري أن يسمى دعاء الهداية، بل حتى الإنسان مع نفسه إذا أشكل عليه مسألة من المسائل، هل الحق فيها كذا ولا الحق فيها كذا، ثم دعا بهذا الدعاء: إلا بإذن الله يهدى إلى الصراط المستقيم. قال الشيخ: فمن هداه الله سبحانه إلى الأخذ بالحق حيث كان ومع من كان، ولو كان مع من يبغضه ويعاديه، ورد الباطل مع من كان، ولو كان مع من يحبه ويواليه، فهو ممن هدي لمختلف فيه من الحق. حط خط تحت هذين السطرين، لأن هذه من أحوج ما يحتاجه المسلم وطلبة العلم على وجه الخصوص. أعيد قراءتها: فمن هداه الله سبحانه إلى الأخذ بالحق حيث كان ومع من كان، مو ما تجد الحق لما يكون معك، لا، مع من كان، ولو كان مع من يبغضه ويعاديه. وتعلمون أن من الأدلة على هذا قصة أبي هريرة رضي الله عنه مع إبليس، لما كان يسرق الطعام فقال له إبليس: إنك إن قرأت آية الكرسي فلم يسرق الطعام. فلما قرأ أبو هريرة رضي الله عنه لم يسرق الطعام، فتندم إبليس على هذه النصيحة وحلف أن لا ينصح مسلما بعد ذلك. فلما أصبح الصباح أخبر أبو هريرة رضي الله عنه مستوى صباح رسالة ضحك وقال له: صدقك وهو كذب. فأبو هريرة قبل هذا الحق من إبليس، وليس في الوجود شر من إبليس. فكيف إذا كان إنسان قد تبغضه وقد تعاديه لكن قال حقا، لا بد أن تأخذ الحق. وهذا أمر يا إخوة الكلام فيه سهل، ولكن النفس البشرية تحتاج إلى تربية من خلال المواقف على هذه الأمور. قال: فمن هداه الله سبحانه إلى الأخذ بالحق حيث كان ومع من كان، ولو كان مع من يبغضه ويعاديه، ورد الباطل مع من كان، ولو كان مع من يحبه ويواليه، ترد الباطل حتى ولو كان من أقرب قريب، فهو ممن هدي إلى لمختلف فيه من الحق. قال الشيخ: فهذا أعلم الناس وأهداهم سبيلا وأقومهم قيلا. وأهل هذا المسلك إذا اختلفوا فاختلافهم رحمة وهدى، يقر بعضهم بعضا عليه ويواليه ويناصره، وهو داخل في باب التعاون والتناظر الذي لا يستغني عنه الناس في أمور دينهم ودنياهم، بالتناظر والتشاور وإعمالهم الرأي. وإجالتهم الفكر في الأسباب الموصلة إلى درك الصواب، فيأتي كل منهم بما قدحه زناد فكره وأدركه قوة بصيرته. فإذا قوبل بين الآراء المختلفة والأقاويل المتباينة وعرض على الحاكم الذي لا يجور وهو كتاب الله وسنة رسوله، وتجرد الناظر على التعصب والحمية، تبدأ لهذا القيد، وتجرد الناظر على التعصب والحمية واستفرغ وسعه وقصد طاعة الله ورسوله، فقل أن يخفى عليه الصواب من تلك الأقوال، فقل أن يخفى عليه الصواب من تلك الأقوال، وما هو أقرب إليه والخطأ، وما هو أقرب إليه، فإن الأقوال المختلفة لا تخرج عن الصواب وما هو أقرب إليه، والخطأ وما هو أقرب إليه، ومراتب القرب والبعد متفاوتة. إذن عند الاختلاف يلتمس كل أخ لأخيه العذر، ويبذل كل منهم وسعه. ماذا يبذل وسعه؟ أين الذي إذا اختلف في مسألة يبذل وسعه في مراجعة كتب أهل العلم والسؤال والبحث والمناقشة وجمع الأدلة حتى يستفرغ كل ما في وسعه؟ هذا هو الذي بإذن الله، ومع هذا وقبله وبعده، أن يتجرد لله في طلب هذا الحق، وأن يصلي وأن يدعو بدعاء الهداية الذي ذكرناه في أول الصفحة، اللهم رب جبريل ومكائيل. إذا عمل كل هذا وتوكل على الله، بإذن الله ما يخيبه الله، ويهدى إلى الحق والصواب، ويكشف له الخطأ ومنهجه. قال، وهذا أيضا أدب من أداب الخلاف التي ضيعها كثير من طلبة العلم وضيعها كثير من أبناء المسلمين، قال: وهذا النوع من الاختلاف لا يوجب معاداة ولا افتراقا في الكلمة ولا تبديدا للشمل، فإن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل كثيرة من مسائل الفروع، كالجد مع الإخوة، وعتق أم الولد بموت سيدها، ووقوع الطلاق الثلاث في كلمة، وغيرها. طبعا في الأصل أنا اختصرت أشياء، ذكر أمثلة كثيرة جدا، لو رجعت للأصل في المجلد الثاني من الكتاب اللي حققه الدكتور علي بن دخيل الله، ستجد أمثلة كثيرة جدا للقضايا اللي اختلف فيها الصحابة. بل أعظم قضية وصلت إلى السيف في القتال الذي حصل بين الصحابة، لما راعى رضي الله عنه، لما راعى علي رضي الله عنه ولد طلحة، تعلمون أن طلحة رضي الله عنه كان في الصف المقابل لعلي، ولكن كل منهم كان يريد الحق، فلما رأى علي رضي الله عنه محمد بن طلحة بكى، مع أنه كان طلحة خارج في الصف المقابل له بالسيف. قال: يا بني، أسأل الله أن يجعلني وطلحة ممن يقال لهم غدا، ونزعنا ما في صدورهم من غل، إخوانا على سرر متقابلين. أين هذا الخلق الراقي الذي وصل إلى سيوف وإلى رقاب أزهقت، مع هذا السمو في الهدف والمنهج؟ اسمع هذه الكلمة، حيث يقول لخصمه، يقول لابن خصمه: أسأل الله يجعلني وأبيك ممن يقال لهم غدا، ونزعنا ما في صدورهم من غل، إخوانا على صدر. وبعض طلبة العلم مجرد أنه يختلف مع زميله في جزئية ولا في قضية يهجر ويقاطع ويستحل عرضه ويغتاب، وهذه أمور وطوام ومصائب حلت بالمسلمين، فإنا لله وإلى اللي رجعون. قال الشيخ: هنا نوع آخر من الاختلاف، وهو وفاق في الحقيقة. شوف اللفتة، هو اختلاف لكنه وفاق في حقيقته. قال: وهو اختلاف في الاختيار والأولى بعد الاتفاق على جواز الجميع. مثل إيش؟ قال: كالاختلاف في أنواع الأذان والإقامة وصفات التشهد والاستفتاح، وأنواع النسك الذي يحرم به قاصد الحج والعمرة، وأنواع صلاة الخوف، والأفضل من القنوت أو تركه، ومن الجهر بالبسملة أو إخفائها، ونحو ذلك. فهذا وإن كان صورته صورة اختلاف فهو اتفاق في الحقيقة. ليش؟ من يبين لنا أنه وفاق في الحقيقة؟ تفضل. غيره. الأصل أن النصوص اللي مع الفريق الأول ولا الفريق الثاني جابها الشارع ولا لا؟ خلاص. فقولك تأخذ بهذا النص أو يترجح لديك هذا النص، فلان ترجح لديها النص، كلكم أخذتم مشكات النبوة. يعني التكبيرات على الجنازة، من أخذ بأنها أربع، هناك من يأخذ بأنها أقل، وهناك من يأخذ بأنها أكثر، ما وردت به السنة على الرأس والعين. فالأمر فيه سعة ولله الحمد. فهذا لا يعتبر خلاف يا أخوة، لا يعتبر خلافا، وإنما هو وفاق، لأن كل منهم اعتمد فيما أخذ على أي شيء، على الكتاب والسنة. نعم. هنا ينبه الشيخ رحمه الله إلى مبرر كيف يقع الخلاف بين الناس. إيش مبرر يعني؟ قال: ووقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه لتفاوت إراداتهم وأفهامهم وقوى إدراكهم، ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض وعدوانه، وإلا فإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين والتحزب، وكان من المختلفين وكل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله، لم يضر ذلك الاختلاف، فإنه أمر لا بد منه في النشأة الإنسانية، ولكن إذا كان الأصل واحدا والغاية المطلوبة واحدة والطريق المسلوكة واحدة لم يكد يقع اختلاف، وإن وقع كان اختلافا لا يضر كما تقدم. من اختلاف الصحابة فإن الأصل الذي بنوا عليه واحد وهو كتاب الله وسنة رسوله، والقصد واحد وهو طاعة الله ورسوله، والطريق واحد وهو النظر في أدلة القرآن والسنة وتقديمها على كل قول ورأي وقياس وذوق وسياسة. إذن هذا هو المنهج الذي ينبغي أن يتحلى به كل مسلم وكل طالب علم. إذا كان الأخذ من الكتاب والسنة والاستنارة برأي أهل العلم وبذل الوسع في سبيل الحصول على الحق استنتاج، لأن بعض الناس يقول أنا ما أريد إلا الدليل الشرعي، لكن لا يكلف نفسه يا أخوان في البحث وسعه. هذه نقطة قد يهملها الكثير، ما يبذل وسعه ولو على الأقل بالسؤال والرجوع إلى أهل العلم. أين الذي يبذل وسعه إذا كان الصحابة رضي الله عنهم كما سيمر معنا الواحد منهم يسافر شهرا من أجل حديث واحد، وبعض طلبة العلم اليوم لا يكلف نفسه على الأقل يرجع لكتاب موجود في المكتبة أو يرفع سماعة الهاتف على أحد العلماء ليسأله، ومع هذا لا تجد عنده خلق من أخلاق طلبة العلم حين يناقش أو حين يريد أن يصل إلى الحق في مسألة. الله المستعان. قال الشيخ: فصل في أسباب الخلاف الواقع بين الأئمة بعد اتفاقهم على أصل واحد وتحاكمهم إليه، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الفصل أيها الأحبة من أهم الفصول على الإطلاق، وينبغي أن يعنى برسالة علمية هامة جدا، صغيرة الحجم عظيمة النفع، لم يكتب في بابها مثلها على الإطلاق، ولو استوعبها طلبة العلم لحلت كثير من المشاكل والاختلافات، وقيمتها لا يصل إلى ثمن دجاجة، وأنا أقول هذا لأن بعض طلبة العلم يحب بطنه ويعز عليه بطنه فيعتني ببطنه فيما لذ وطاب، ولكنه فيما ينير عقله ويوسع مداركه يستكثر ثمن دجاجة على كتاب. ولقد حدثني بعض مشايخنا ممن هو على قيد الحياة وقت الطلب أنه أقسم بالله أنه كان يوفر من مصروفه اليومي ما يجمعه خلال شهر ليشتري به كتاب ويجعل إفطاره أو غداءه خبزا ناشفا مع ماء من أجل أن يوفر قيمة كتاب. واليوم وخاصة في هذه البلاد توفر لطلبة العلم من وسائل ما يعينهم على طلب العلم ما لا يخطر على بال من سبقهم من المشايخ وطلاب العلم، سواء من وجود الطباعة وتوفرها، وسواء من وجود آلات التصوير، ووجود المكتبات العامة والخاصة، ووجود الأجهزة التي نزلت عليها كتب العلم. يعني بالشكل لم يكن قبل 20 سنة أو 25 سنة على الإطلاق شيء من ذلك. هذه الرسالة أيها الأحبة، لا ينبغي لطالب علم أن تخلو مكتبة من هذه الرسالة، بل أقول ينبغي من هذه الليلة وإلى الدرس القادم أن تشترى هذه الرسالة وأن تقرأ مرة ومرتين وثلاث وأربع وعشر مرات. الرسالة اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. هذه الرسالة لم يكتب مثلها في بابها على الإطلاق، حيث بيّن رحمه الله وهو الرجل الجهبذ الملهم ما هي أسباب الخلاف بين العلماء، وهل المسألة إنها مزاج ورأي كل يأخذ برأيه، أم أن القضايا أسباب. طبعا الشيخ رحمه الله استقطب منها واختصر منها شيئا في درسنا الليلة، لكن هذا لا يغني عن الرجوع للأصل. ولو أن طلبة العلم والدعاة والعلماء اهتموا بهذه الرسالة لقل الخلاف بين أفراد الأمة. مطبوعة عدة طبعات مستقلة، ومطبوعة من ضمن مجموع الفتاوى، ومتوفرة ولله الحمد على أوسع نطاق. فأرجو من إخواني وطلابي أن يعتنوا بهذه الرسالة وأن يقرؤوها وأن يسألوا عما أشكل معه فيها. هذا الفصل الذي نحن بصدده يحتاج كل طالب علم، وقد الآن في عصر الفضائيات يأتي مجرم من مجرمي التنصير واليهود يقول دينكم ما ندري الإسلام حقكم 4 ولا 10، عندكم إسلام حنبلي وإسلام مالكي وإسلام شافعي وإسلام حنفي وإسلام وهابي وإسلام تيمي وإسلام البخاري وغيره مما يطرحونه من الشبهات. فخريجي الجرائد والصحف الذين لا علم لهم ويصحف الواحد منهم أن يقال له رويبضة ينطلي عليه هذا الهراء ويقول لا 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 يدعي لهؤلاء العلماء هذه المباحث. وأما طالب العلم المستنير بنور الحق فإنه إذا قرأ رسالة رفع الملام انكشف له الحق، وعرف أن هؤلاء العلماء الأفذاذ رحمهم الله كلهم كانوا يريدون الحق، لكن الخلاف اللي حصل كلهم يأخذ من مشكات النبوة وكلهم معتمد على الكتاب والسنة، ولكن بعضهم قد يصل إليه الحديث والآخر لم يصل إليه الحديث. ما كانت وسائل الاتصال ولا الطباعة ولا وفرة الأشياء في عصر أسلافنا ما كان موجود منها ولا واحد على ألف مما هو موجود اليوم. سيمر معنا في درس الليلة إيش أسباب الخلاف وهي مختصرة، لكن تبيينها مع الأمثلة مع التركيز مع توجيه الأدلة تجد في رسالة رفع الملام، وهي رسالة صغيرة في حجم في حجم الكف، ما تأخذ منك جهد، يمكن ما تأخذ منك ساعة ولا ساعتين لو أنت منتهي من قراءتها. قال أسباب الخلاف الواقع بين الأئمة بعد اتفاقهم، لاحظ بعد اتفاقهم حتى ما يأتي أحد يدخل الرافضة ولا يدخل الفرق الضالة ويقول هذا لله. الخلاف الواقع بين الأئمة بعد اتفاقهم على أصل واحد وتحاكم إليه وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الحميدي في هذا فصلا من كلام أبي محمد بن حزم وهو من أحسن كلامه، فرأينا سياقه بلفظه. ابن حزم عالم جهبذ، ولكن ينبغي لطالب العلم أن يستفيد من علمه مع الانتباه إلى محذورين اثنين. المحذور الأول لخبطة ابن حزم في بعض مسائل الاعتقاد خاصة في توحيد الأسماء والصفات، فلا يأخذ بكلامه في هذا. والنقطة الثانية إغالا كبيرا جدا في الظاهرية، فإنه أحيانا بعض المسائل الظاهرية وهو من أئمة أهل الظاهر تصل إلى درجة الإضحاك، فينبغي أن ينتبه لهذا. لكن الكلام الذي ذكر في أسباب الخلاف بين الأئمة كلام قيم جدا، ولذلك ذكر الحميدي، والحميدي من علماء أهل السنة والحديث في المغرب الإسلامي، ونقله ابن القيم فنحن نقرأه كما قال. قال الحميدي قال لنا الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد اليزيدي الفارسي في بيان أصل الاختلاف الشرعي وأسبابه، قال تطلعت النفس بعد تيقنها أن الأصل المتفق عليه المرجوع إليه أصل واحد لا يختلف، وهو ما جاء عن صاحب الشرع إما في القرآن وإما من فعله أو قوله الذي لا ينطق عن الهوى فيه. لما رأيت وشاهدت من اختلاف علماء الأمة فيما سبيله واحد وأصله غير مختلف فبحثت عن السبب الموجب للاختلاف. الكلام كلام من؟ ابن حزم. ولترك من ترك كثيرا مما صح من السنن، فوضح لها الضمير يعود لمن لها نعم فوق عندكم أحسنت، الضمير يعود للنفس وقال فوق تطلعت إيش النفس. قال فوضح لها بعد التفتيش والبحث أن كل واحد من العلماء بشر ينسى كما ينسى البشر، وقد انتبهوا لهذا الكلام ترى كلام مهم وهام وقيم جدا، وقد يحفظ الرجل الحديث ولا يحضره ذكره فيفتي بخلافه، وقد يعرض هذا في آية القرآن ألا ترى أن عمر رضي الله عنه أمر على المنبر أن لا يزاد مهور النساء على عدد ذكره، ميلا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على ذلك العدد في مهور نسائه حتى ذكرته امرأة من جانب المسجد بقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، فترك قوله وقال كل أحد أعلم منك حتى النساء. الكلام كلام من؟ كل أحد أعلم منك حتى النساء عمر. شفت الرجال العظماء مو كثيرا على أبي حفص أن يقول مثل هذا، وهو الذي في يوم من الأيام وهو خليفة أخذ القربة، تعرفون إيش القربة؟ ما عاد في الحنفيات بزاديز، القربة هي جلد الماعز أو الظأن الذي يترك شعره ويدبغ ثم يخيط يكون وعاء يسقى فيه الماء، هو معروف عند أبناء البوادي والقرى. ففي يوم من الأيام أخذ عمر القربة وذهب يستقي، فقال له عبد الله بن عمر كيف الخليفة هذا الفرج بالماء هذا ما يصح هذا. قال أعجبتني نفسي فأردت أن أذلها، أعجبتني نفسي فأردت أن أذلها، أصير حمام. هؤلاء هم الذين تربوا على عين الوحي. قال كل أحد أعلم منك حتى النساء. حنا لما ردت عليه المرأة وآتيت إحداهن قنطارة ترك قوله وذهب إلى كرم، ثم وبخ نفسه. فانتبه يا طالب العلم لا يأخذك زغل العلم أو تنتفخ أو داجك لأن عندك دكتوراه أو ماجستير أو بكالوريوس أو لأنك قرأت لك 15-20-100 كتاب. ستجد كلما قرأت وبحثت أن ينكشف لك من جهلك الشيء الكثير. وفي رواية أخرى امرأة أصابت ورجل أخطأ، علما منه بأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لم يزد في مهور النساء على عدد ما فإنه لم يمنع مما سواه، والآية أعم. وكذلك أمر رضي الله عنه برجم امرأة ولدت لستة أشهر. ليه؟ ليه يا أخوان يرجمها؟ الرجم يقام لماذا؟ حد الزنا. أيوه. وكذلك أمر رضي الله عنه برجم امرأة ولدت لستة أشهر، فذكره علي رضي الله عنه بقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. 30 شهرا كم تتلع بالسنين؟ 2.5 سنين، 2 سنين و6 أشهر. فجعلها شفق علي رضي الله عنه حمله وفصاله 30 شهر، طلع 24 شهر، يبقى 6. فحملها صحيح ولا ليس صحيح؟ وليس زنا. فهمت المسألة ولا لم تفهموها؟ قال مع قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، إذن 24 شهر هذه مدة الرضاع نخصمها من 30، يبقى عندنا 6 أشهر. إذن حمل المرأة وأنا حملت وردت في 6 أشهر حمل شرعي صحيح وليس من سفاح أو زنا. فرجع عن الأمر برجمها، رواه مالك في الموطأ. هذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم. فلم يقل عمر أنا خليفة وكلامي اللي يمشي وغيري ما يسمع على كلام. وعلي رضي الله عنه لم يمنعه لما عرف الحق وفهم منها ما لم يفهمه عمر، لم يمنعه هيبة عمر أن يعارضه ويقول لا بل هي حملت حملا شرعيا صحيحا لأن الله يقول ولأن الله يقول. فلما ذكره رضي الله عنه بالأدلة رجع عمر رضي الله عنه جميعا عن رأيه. لا زال الكلام لمن؟ لابن حزم. وقد يذكر العالم الآية والسنة ولكن يتأول فيها تأويلا من خصوص أو نسخ أو معنى ما، وإن كان كل ذلك يحتاج إلى دليل. ولا شك أن الصحابة كانوا بالمدينة حوله صلوات الله وسلامه عليه مجتمعين. شوف يبين لك كيف يحصل خلاف، ما هي ليش نشأ خلاف، وكانوا ذوي معايشة يطلبونها. ما معنى ذوي معايشة يطلبونها؟ أي حصل تشتغلون بالكسب على أولادهم. وفي ضنك من القوت فمن محترف في الأسواق هذا نوع، ومن قائم على نخلة مزارع يعني، ويحضره صلى الله عليه وسلم في كل وقت منهم طائفة إذا وجدوا أدنى فراغ مما هم بسبيله. ايش الدليل على هذا الكلام ابن حزم؟ قال وقد نص على ذلك أبو هريرة رضي الله عنه فقال، يعني ليه أبو هريرة رضي الله عنه استكثر بعض الصحابة كثرة حفظ الحديث. ايش معنى ان أبو هريرة من أكثر رواة الأمة في حديثا، أكثر من أبو بكر وأكثر من عمر وأكثر من الخلفاء الأربعة. إيش قال أبو هريرة رضي الله عنه؟ قال إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق. إيش الصفق بالأسواق؟ البيع والشراء التجارة. وإن إخواني من الأنصار كان يشغلهم القيام على نخلهم يعني فلاحين زارعين، وكنت امرأ مسكينا أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فقير، فجالس مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من أهل الصفة رضي الله عنه أعطاهم، إذا طول وقت مع الرسول صلى الله عليه وسلم فيحفظ كل ما ينطق به الرسول صلى الله عليه وسلم أو يفعله أو يقره صلى الله عليه وسلم. من هنا استوحب من العلم أكثر من استوحب غيره. وقد قال عمر دليل آخر رضي الله عنه: ألهاني الصف بالأسواق، يعني ألهاني البيع والشراء. في حديث استئذان أبي موسى، من يذكر لنا حديث استئذان أبي موسى؟ حديثكم يعرفه؟ نعم ايوه احسن. ابو موسى رضي الله عنه استاذن 3 مرات على عمر، فلما لم يؤذن له رجع، فارسل عمر في طلبه وانب على هذا الفعل، فاخبر ابو موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان الانسان اذا استاذن 3 مرات فلم يؤذن له فلينصرف. وعمر ما كان يدري عن هذا الحديث، فتأكد من أبي موسى أن هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فأخذ يتردم كيف يخفى عليه مثل هذا الحديث، وقال: ألهاني الصفق في الأسواق. طيب، وكان يسأل عن المسألة ويحكم بالحكم ويأمر بالشيء ويفعل بالشيء، فيحضره من حضره ويغيب عن من غاب عنه. فلما مات صلوات الله وسلامه عليه ولي أبو بكر رضي الله عنه، كان إذا جاءته القضية ليس عنده فيها نص سأل من بحضرته من الصحابة عنها، فإن وجد عنده نص رجع إليه، وإلا اجتهد في الحكم فيها. وكان اجتهاده واجتهاد غيره منهم رضي الله عنهم رجوعهم إلى نص عام أو إلى أصل إباحة متقدمة أو إلى نوع من هذا يرجع إلى أصل. ولا يجوز أن يظن أحد أن اجتهاد أحد منهم هو أن يشرع شريعة باجتهاد ما. حط خط تحت هذا الكلام اللي قرأته وعيد قراءته. ولا يجوز أن يظن أحد أن اجتهاد أحد منهم هو أن يشرع شريعة باجتهاد ما أو يخترع حكما لا أصل له، حاشاهم عن ذلك. افهموا يا طلبة العلم كيف أن اختلاف الصحابة، منهم من اشتغل بالبيع والشراء، منهم من هو مزارع، منهم من جلس لفقره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه فحفظ ما حفظ، فلا يختلفون إلا وكلهم يعتمد على نص أو يرجع في خلافه إلى أصل من أصول الشريعة. أما أن يخترع أحد من الصحابة شيء من عنده ويجعله شريعة للجميع الناس، فحاشاهم من ذلك، ما أحد فعل منهم ذلك. قال: فلما ولي عمر رضي الله عنه فتحت الأمصار وتفرقت الصحابة في الأقطار، فكانت الحكومة تنزل بالمدينة أو بغيرها من البلاد. ما معنى الحكومة هنا يا أخوان؟ كانت الحكومة تنزل بالمدينة، لا ليس الحكومة هنا المراد بها الحاكم، القضية أو المسألة أو المشكلة يا أخوانا. فكانت الحكومة يعني كانت القضية أو المشكلة التي تحتاج إلى حل تنزل بالمدينة أو بغيرها من البلاد، فإن كان عند الصحابة الحاضرين لها نص حكم به، وإن اجتهدوا في ذلك. وقد يكون في تلك القضية نص موجود عند صاحب آخر في بلد آخر. وقد حضر المدني ما لم يحضر المصري، وحضر المصري ما لم يحضر الشامي، وحضر الشامي ما لم يحضر البصري، وحضر البصري ما لم يحضر الكوفي، والكوفي ما لم يحضر البصري، والمدني ما لم يحضر الكوفي والبصري، كل هذا موجود في الآثار وتقتضيه الحالة التي ذكرنا من مغيب بعضهم عن مجلسه في بعض الأوقات وحضور غيره، ثم مغيب الذي حضر وحضور الذي غاب، فيدري كل واحد منهم ما حضره ويفوته ما غاب عنه. هذا أمر المشاهد، هذا الذي يكشف لك لماذا اختلف الصحابة، لماذا بعضهم أخذ تهيئة منهم من الاحتجارة، منهم من الزراعة، فتحت الأمصار، تفرق الصحابة، هذا سمع ما لم يسمع هذا، هذا جاء وسمع من الصحابة الفلاني ما لم يسمع هذا. إذن هذه أسباب الخلاف، ومن هنا ستكون هذه قاعدة هي التي تبين لماذا اختلف الأئمة الأربعة وغيرهم. يعني فأبو حنيفة مثلا في العراق جمع الآثار والأحاديث من الصحابة للبصرة، لكن في أشياء فاتت عليه، وغيره وغيره من الأئمة. نعم. قال: وقد كان علم التيمم عند عمار رضي الله عنه وغيره، وغاب عن عمر وابن مسعود، حتى قال، من الذي قال؟ لا يتيمم الجنب ولو لم يجد الماء شهرين، رواه البخاري ومسلم. فمضى الصحابة على هذا، ثم خلفهم التابعون الآخذون عنهم. يعني قضية التيمم ما بلغهم الناس صفة التيمم اللي عند عمار رضي الله عنه، فعمار علم التيمم أخذت الأمة من عمار ولم تأخذه من عمر وابن مسعود، لأن خفي على عمر وابن مسعود. قال: ثم خلف بعدهم التابعون الآخذون عنهم. شوف كيف يبدالك في التدرج يا طالب العلم، انتبه كيف تدرجت المسائل من الصحابة اللي كانوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، عهد أبو بكر، عهد عمر، توسع فتحات الأمصار، تفرقت الصحابة في الأقطار، كل ناس سمعوا من الصحابي في القطر اللي وصلهم ولم يسمعوا من الصحابي اللي في القطر الآخر. قال: وكل طبقة من التابعين في البلاد التي ذكرنا فإنما تفقهوا بمن كان عندهم من الصحابة. التابعين اللي في البصرة تفقهوا ممن جاءهم في إيش؟ في البصرة. والذين الصحابة اللي ذهبوا إلى مصر تفقه على التابعون الذين اتبعوا عليهم في مصر، وعن التابع هو التلميذ الصحابي. وكانوا لا يتعدون فتاويهم لا تقليدا لهم، ولكن لأنهم أخذوا ورووا عنهم إلا اليسير مما بلغهم عن غير من كان في بلادهم من الصحابة رضي الله عنهم، كاتباع أهل المدينة في الأكثر فتاوى من؟ ابن عمر، واتباع أهل مكة في الأكثر فتاوى ابن عباس، واتباع أهل الكوفة في الأكثر فتاوى ابن مسعود. العرب ينطق مرحلة أخرى، ثم أتى من بعد التابعين فقهاء الأمصار كأبي حنيفة وسفيان بن أبي ليلى بالكوفة، وابن جريج بمكة، ومالك وابن ماجشون بالمدينة، وعثمان البتي وسوار بالبصرة، والأوزاعي بالشام، والليث بمصر. فجروا على ترك الطريقة، من أخذ كل واحد منهم من التابعين من أهل بلده وتابعهم عن الصحابة فيما كان عندهم، وفي اجتهادهم فيما ليس عندهم وهو موجود عند غيرهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكل من ذكرنا مأجور على ما أصاب فيه أجرين، ومأجور فيما خفي عنه ولم يبلغه أجرا واحدا. قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. هذا كلام جميل جدا يجعل طالب العلم على دراية كيف يكون الخلاف، ما منشأه، ما أسبابه. لاحظتم الدائرة يا أخوة؟ أعيدها للمرة الثالثة، وأرجو لا يتضجر أحد من التكرار، لأن هذه قضية أصلا لو فقهت وأتقنت لخف شر من بين طوائف الأمة. الصحابة كيف صور ابن حزم وضعهم، وشفتوا الأدلة، في من يغيب، من يروح لمزرعته، من يروح يبيع ويشتري، من مشغول بأولاده، من يمرض، من وكان رضي الله عنه بالمناسبة من حرصهم أن اللي يبيعون يشترون أو في مزارع يتبادلون، إذا رحت أنت في الصباح عند الرسول وأنا في المزرعة، إذا جاء العصر أنت تجلس في المزرعة وأنا أروح أسوأ من الرسول، وفي الليل تخبرني بما سمعت وأخبرك بما سمعت، من حرصهم رضي الله عنهم. فطبعا يحضر هذا ما لم يحضر هذا، ويسمع هذا ما لم يسمع هذا. الصحابة رضي الله عنهم تتلمذ على أيديهم تابعين، يتفرقوا الصحابة في الأمصار، التابعون سمع من هذا الصحابي كل ما عنده، لكن خفي عليه ما عند بعض الصحابة في الأقطار الأخرى. وهكذا جاء أتباع التابعين فتتلمذوا على مش، وهكذا حتى وصلنا إلى مرحلة الأئمة المعروفين. فمن هنا نعرف أو ندرك أن أبو حنيفة رضي الله عنه، أن أبو حنيفة رضي الله عنه إذا قال في مسألة ما، وعندنا مثلا في المذهب الحنبلي رأي أرجح منها لدليل لدينا، مو هوى أبو حنيفة رضي الله عنه أنه ترك سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا بعض الجهلة كان يتطاول على أئمة الإسلام، هذا لا يجوز يا أخو، فإنما له عذر. وسيأتي في كلام ابن تيمية ينقل بعد قليل اللي أشرت لكم أن ترجعون إليه ما يوضح هذه المسألة. يزيد الأمر إيضاحا قال: وقد يبلغ الرجل ممن ذكرنا نصان ظاهرهما التعارض فيميل إلى أحدهما بضرب من الترجيحات، ويميل غيره إلى النص الآخر الذي تركه بضرب آخر من الترجيحات. مثل إيش؟ كما روى عثمان بن عفان في الجمع بين الأختين: أحلتهما آية وحرمتهما آية، رواه مالك في الموطأ. وكما مال ابن عمر إلى تحريم نساء أهل الكتاب جملة بقوله تعالى: ولا تنكحوا المشرك ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وقال من الذي قال؟ ابن عمر: لا أعلم شركا أعظم من قول المرأة إن عيسى ربها، وغلب ذلك على الإباحة المنصوصة في الآية الأخرى. إيش الإباحة في النص الآخر؟ أن المحصنات من أهل الكتاب حل للمؤمنين ولا لا؟ نعم. ومثل هذا كثير، ولو رجعت للأصل اللي حققه الدكتور علي بن دخيل الله وجدت عشرات الصفحات من هذه المسائل التي حصلت بين الصحابة. قال: فعلى هذه الوجوه ترك بعض العلماء ما تركوا من الحديث ومن الآيات، وعلى هذه الوجوه خالفهم نظرائهم، فأخذ هؤلاء ما ترك أولئك، وأخذ أولئك ما ترك هؤلاء، لا قصدا إلى خلاف النصوص. خط تحت هذا الكلام: لا قصدا إلى خلاف النصوص، ولا تركا لطاعتها، ولكن لأحد الأعذار التي ذكرنا، إما من نسيان، وإما أنها لم تبلغهم، وإما لتأويل ما، وإما لأخذ بخبر ضعيف لم يعلم الآخذ به ضعف رواته وعلمه غيره فيأخذ بخبر آخر أصح منه أو بظاهر آية. وقد يتنبه بعضهم في النصوص الواردة إلى معنى وينوح منه حكم بدليل ما ويغيب عن غيره، مثل قضية علي رضي الله عنه، لاحظ الآيتين غير لاحظ عمر رضي الله عنه لما أراد أن يرجم المرأة. وقد كثرت الرحل إلى الآفاق، وتداخل الناس، وانتدب أقوام لجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وضمه وتقييده، ووصل من البلاد البعيدة إلى من لم يكن عنده، وقامت الحجة على من بلغه شيء منه، وجمعت الأحاديث المبينة لصحة أحد التأويلات المتأولة في الحديث، وعرف الصحيح من السقيم، وزيف الاجتهاد المؤدي إلى خلاف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ترك عمله، وسقط العذر عمن خالف ما بلغه من السنن ببلوغها إليه وقيام الحجة بها عليه، ولم يبق إلا العناد والتقليد. وعلى هذه الطريقة كان الصحابة رضي الله عنهم وكثير من التابعين يرحلون في طلب الحديث الأيام الكثيرة طلبا للسنن والتزاما بها. وقد رحل أبو أيوب من المدينة إلى مصر في حديث واحد إلى عقبة بن عامر، ورحل علقمة والأسود إلى عائشة وابن عمر، ورحل علقمة إلى أبي الدرداء بالشام، وكتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي بما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا كثير، انتهى كلامه. كلام من؟ ابن حزم. وهو كلام كما رأيتم نفيس جدا، قيم جدا، حري بطالب العلم أن يفقه هذه المسألة في تدرجها التاريخي، ابتداء من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الخلفاء الراشدين، ثم تفرق الصحابة، ثم التابعين، ثم أتباع التابعين، ثم إلى أن جمعت العلوم وأسست المذاهب الفقهية عند الأئمة المشاهير. فيجب أن تعلم أن كل منهم ما هو مستند فيما مال إليه، وأن القضية ليست هوى أو تعصب، أو وإنما للأسباب التي ذكرها ابن حزم والأسباب التي استأتي الآن فيما يذكرها ابن القيم. الآن ابن القيم يلخص لنا، هي في الأصل موسعة، والرسالة كما قلت أحدكم لها رفع الملام على أئمة الأعلام، لكن حتى أنا باعتبار لازم أختصر أيضا اختصرت الأسباب. الذي يريد أن يرجع على سواء في رفع الملام أو في كتاب الذي حققه الدكتور علي بن دخيل الله. قال وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: جماع الأعذار في ترك من ترك من الأئمة حديثا ثلاثة أصناف. يعني يجمع الاختلاف في هذا إيش؟ ثلاثة أصناف. أحدها عدم اعتقادها للنبي، قال يعتقد النبي ما قال هذا النص. طيب الثاني عدم اعتقادها أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلام أو الحديث الفلاني، لكن هذا الفقيه وهذا الإمام يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم ما عنى هذه المسألة بذاتها، نحن قال لكن ما ظهر لي أنه يعني هذه المسألة بذاتها. طيب الثالث اعتقادها أن ذلك الحكم منسوخ، هذا ما يجمعها. لكن الذي فيصلها قال وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع، شيل النقطة الثالثة الأخير اكتب عندكم تتفرع، لا الصواب تتفرع، احذف النقطة اللي فوق العين كذا صارت عدل عندك. الآن هذه الأسباب المذكورة في رفع الملام وهي الموجودة هنا، ما هي الأسباب التي تجعل بعض الأئمة يأخذ بنص ولا يأخذ بالنص الآخر؟ لذلك أسباب. السبب الأول أن لا يكون الحديث قد بلغه، لهذا تجدون أن أبو حنيفة رضي الله عنه عند مسائل فقهية كثيرة بخلاف نصوص شرعية ثابتة عن صلى الله عليه وسلم، السبب أن هذه الحديث ما وصلت إلى أبو حنيفة رضي الله عنه، ما في لا اتصالات ولا خطوط مزمنة ولا طائرات ولا انترنت ولا هاتف ولا جوال، ما في إلا رحلة الصحابة كيف يرحل واحد شهر علشان حديث واحد. قال أن لا يكون الحديث قد بلغه، ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه. شوف كيف شيخ الإسلام يكتب سنة العذر، يقول ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه. فإذا لم يبلغه وقد قال في تلك النازلة بموجب ظاهر آية أو حديث آخر أو بموجب قياس أو استصحاب، فقد يوافق الحديث المتروك تارة ويخالف أخرى. وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث. فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأئمة، يعني ما يوجد إمام جمع كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مستحيلة. واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين، يقول إذا كنت تريد دليل اعتبر بالخلفاء الراشدين الذين هم أعلم الأمة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأحواله، وخصوصا الصديق الذي لم يكن يفارقه لا سفرا ولا حضرا، وكان عنده غالب الأوقات، حتى كان يصبر عنده بالليل. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ثم مع ذلك هذا موضوع الشاهد، ثم مع ذلك الاختصاص خفي على أبي بكر ميراث الجدة. إذا لاحظت لما يقول أنه يصعب أن إمام يلم بكل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، يصعب، هذا صعب صعب، ما يمكن. أبو بكر اللي ملازم للرسول صلى الله عليه وسلم في الحضر وفي السفر وحتى في السمر، يصبر عنده في الليل إلى أن يروح كل منهم ينام، ومع هذا يخفى عليه رضي الله عنه إيش ميراث الجدة، وكان علمه علم إيش ميراث الجدة عند المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة وعمران بن حصين. انظر الترمذي في هذا، قال: وليس هؤلاء الثلاثة مثل أبي بكر ولا قريبا منهم في العلم. يعني مع أنهم يعرفون ميراث الجدة، هل معنى ذلك أنهم أعلم من أبي بكر؟ هل معنى هذا أنهم أفضل من أبي بكر؟ لا. قال: وليس هؤلاء الثلاثة مثل أبي بكر ولا قريبا منهم في العلم. مثال آخر: وخفي على عمر سمة الاستئذان اللي ذكرناها قبل قليل، وتوريث المرأة من دية زوجها، حتى أخبره الضحاك ابن سفيان الكلابي وهو أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض البوادي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فترك رأيه لذلك. من اللي ترك؟ عمر. فترك، يعني كان يميل إلى عدم التوريث لما أخبر هذا الصحابي بأن الرسول ورثها، ترك رأيه رضي الله عنه وحمل بالحديث. قال: فترك رأيه لذلك وقال: لو لم نسمع هذا لقضينا بخلافه. انظر الترمذي. وخذي عليه حكم المجوس، حتى أخبر عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، رواه مالك الموطأ. وخفي عليه حكم الطاعون، هو عمر رضي الله عنه اللي حتى الوحي وافقه. طيب إذا خفي على هؤلاء الأفلاذ، ألا يخفى على غيرهم من جاء بعدهم من باب أولى؟ قال: وخفي عليه حكم الطاعون، حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، رواه البخاري. فلما سمع عمر هذا انتهى عنده الإشكال، لأن عبد الرحمن بن عوف جاء بالنص. قال: وكان عمر، مثال آخر، ينهى المحرم عن التطيب قبل الإحرام وقبل الإفاضة إلى مكة بعد رمي الجمرة، هو وابنه عبد الله وغيرهما من أهل العلم، ولم يبلغهم حديث عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المتكلم طيبت؟ عائشة. طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، رواه البخاري. وأما المنقول فيه عن من بعد الصحابة والتابعين فأكثر من أن يحصى. فإذا خفي على أعلم الأمة وأفقهها بعض السنة، فما الظن بذن بعدهم؟ خطنتم الآن يا طلبة العلم؟ إذا خفي على أعظم الأمة مثل أبي بكر هذه المسائل، فغيرهم جاء بعدهم من باب أولى. فمن اعتقد أن كل حديث صحيح، انتبهوا لهذه العبارة، فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل فرد من الأئمة أو إماما معينا فقد أخطأ خطأ فاحشا. يعني ما تتصور الآن تقول أحمد كل السنة بلغته، أبو حنيفة كل السنة بلغته، سفيان كل السنة. من اعتقدت أن كل إمام بلغته جميع حديث النبي فأنت مخطئ من البشر. الحين الذي صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا وسمرا وذهابا وإيابا يخفى عليه من المسائل التي ذكرنا، غيره ممن جاء بعد 100 و200 و1000 سنة من باب أولى يخفى عليه أضعاف 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 ما خفي على أولئك الأعلام رضي الله عنه. قال أبو عمر. من أبو عمر؟ ها؟ فتح الله عليك ابن عبد البر يقين. قال أبو عمر، المراد به ابن عبد البر الذي يسمى إمام يسمى بخاري المغرب الإسلامي. ميزة ومنزلة الإمام ابن عبد البر صاحب كتاب الاستذكار وصاحب الكتب النفيسة وغيرها يعتبر في المغرب الإسلامي مثل البخاري في المشرق الإسلامي. قال أبو عمر: وليس أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد خفيت عليه بعض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة فمن بعدهم. وصدق أبو عمر، فإن مجموع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وإقراره لا يوجد عند رجل واحد أبدا ولو كان أعلم أهل الأرض. واضح هذا الكلام يا أخوان؟ ما توجد السنة كلها عند رجل واحد ولو كان أعلم أهل الأرض. فإن قيل شاك باعتراف، فإن قيل فالسنة قد دورت وجمعت وضبطت وصار ما تفرق منها عند الفئة الكثيرة مجموعا عند واحد. قيل هذه الدواوير المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض عصر الأئمة المتبوعين، ومع هذا فلا يجوز أن يدعي انحصار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوير معينة. ثم لو فرض انحصار السنة في هذه الدواوين فليس كل ما فيها يعلمه العالم، ولا يكاد يحصل ذلك لأحد أبدا، بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط علما بما فيها، بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير، لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أو لا يبلغنا بالكلية، وكانت دواويرهم صدورهم وهي التي تحوي أضعاف ما في الدواوين. هذا السبب الأول. واضح يا إخوان؟ إذا ما أسباب اختلاف الأئمة؟ عرف السبب. السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده، ما ثبت عنده السند أو الطريق اللي وصل إليه لا يرى أنه يصح عليه يعتمد على هذا الحديث. السبب الثالث اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالف فيه غيره. السبب الرابع اشتراط بعضهم في خبر الواحد العدل شروطا يخالف فيها غيره، يعني بعض الأئمة يقول لك لا لازم يكون الراوي فقيها، طيب ما كل الراوي فقها، هذا أيضا من الأسباب. السبب الخامس أن ينسى الحديث أو الآية، ينسى بشره، كما نسي عمر قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. عمر بعد هالصحبة الطويلة هول الفاجعة أنسته لما مات النبي صلى الله عليه وسلم آية إنك ميت وإنهم ميتون، حتى قام صديق الأمة رضي الله عنه وقرأ هذه الآية فأقسم عمر رضي الله عنه لكأنها لأول مرة أسمع هذه الآية ورجع إلى صواب. السبب السادس عدم معرفة لدلالة الحديث، قد يكون الحديث وصل لكن ما يعرف كيف دلالة الحديث. السبب السابع أن يكون عارفا بدلالة اللفظ وموضوعه ولكن لا يتفطن لدخول هذا الفرد المحين تحت اللفظ، إما لعدم إحاطته بحقيقة ذلك الفرد وأنه مماثل لغيره من الأفراد الداخلة تحته، وإما لعدم حضور ذلك الفرد بباله، وإما لاعتقاده اختصاصه بخصيصة يخرجه من اللفظ العام، وإما لاعتقاده العموم فيما ليس بعام أو الإطلاق فيما هو مقيد فيذهل عن المقيد كما يذهل عن المخصص. السبب الثامن اعتقاده أن لا دلالة في ذلك اللفظ على الحكم المتنازع فيه، يقول لك هذا اللي أنت ذكرت ما يدل على المسألة اللي احنا مختلفين فيها. هذا كله قبل الوصول إلى السبب التاسع. إيش السبب التاسع؟ وهو اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما هو مساو لها فيجب التوقف، إما ما هو أقوى منها فيجب تقديمه، وإما إلى آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله في رسالته رفع الملام. هذه هي الأسباب التي اختصرناها من ما نقله العلامة ابن القيم رحمه الله من رسالة شيخه رفع الملام، والتي أكرر للمرة الأخيرة أنني أوصي طلبة العلم في قراءة رسالة رفع الملام على الأئمة الأعلام بتوزيع متاركهم ولوقوفهم على أصول المسائل وأصول الخلاف، ولئلا تزل قدم بعد ثبوتها فيتجرأ طالب علم في القدح في بعض أئمة الإسلام بغير ما يعلم. هذا ما انتهى إليه درسنا، وأعتذر أيضا خاصة للأخوة المتابعين معنا لرداءة الصوت. وإلى هنا نقف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. هذا سؤال جيد، يقول الأخ الكريم: يجب أن تتسع صدورنا لكل من يخالفنا في أمر ديننا. هذا كلام في حق قليل وفي باطل كثير. أما من يخالفنا في أصول ديننا فله علينا أن ندعوه وأن نجادله بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، الآية. وأما ما يجب أن تتسع له الصدور حقيقة وتطبيقا فهو من كان داخل دائرة أهل السنة والجماعة. أما الفرق الضالة فنقيم عليها الحجة، أما أن نجاملهم، أما أن نتنازل عن الحق الذي لدينا لنخطب ودهم، فهذا ما لا يحل ولا يجوز لمسلم أن يفعله. كالذين يسعون إلى تقريب الرافضة والزنادقة بدعوى التقارب والتسامح، لا وألف لا. نوضح الحق الذي أتى به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ويكفي أن هؤلاء المجرمين يطعنون في كتاب الله وصحته ويردون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتحدثون إلا عن مجاهيل. قال أبو عبد الله ما عنده، ما في شيء اسمه سند عند الرافضة وغيره. فأرجو أن تتضح الصورة في هذا إن شاء الله. الفرق التي تنسب لها السنة مثل الأشاعرة، نعم يجب أن يتسع صدرك لمناقشتهم والإقامة الحجة عليهم. وأقول من خلال ما مر علي وأنا طويل بعلم، لقد قابلت رجلا من كبار الأشاعرة ويعتبر أستاذ من أساتذتي، ورأيته لم يطلع حتى على رسائل صغيرة مما كتبه علماء أهل السنة، فلما اطلع عليها وقرأ رجع إلى الحق. فما كل الناس يعلمون ما تعلم، ولا كل الناس اطلعوا على ما تطلع عليه الإنسان، ولا كل الناس توفرت لهم من المسائل والكتب المطبوعة والتتلمذ على أناس يوثق في دينهم وسلامة وتقدم مثل ما تخيل لك. وهذا عندك شيء على المطار؟ إلى هنا نقف. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونلتقي الأسبوع القادم. والأخوة اللي ما صوروا المذكرة أرجو أن يصوروا لها، جزاهم الله خير.